بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القول في زكاة الذهب والفضة، والكلام في النصاب والشرائط والأحكام. قال: أما النصاب ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا. بلغ الكلام إلى زكاة النقدين الذهب والفضة. ومطلب الأول اللي يتعرض له مصنف هو مطلب النصاب، يعني أحد الذي يجب أن تبلغ، الذي إذا بلغت له الدنانير أو الدرهم الفضية تجب فيها الزكاة. فليس كل من كان عنده دنانير ذهبية أو دراهم فضية يجب عليه الزكاة، إنما تجب الزكاة إذا بلغت الدنانير والدراهم حدا محددا من الشارع، هذا الحد هو النصاب. وحد الدنانير يعني نصاب الدنانير 20 دينارا، إذا بلغ مقدار الدنانير 20 حينئذ تجب فيها الزكاة. والفضة حدها 200 درهم، اذا بلغت الدراهم الفضية 200 درهم وجبت فيها الزكاة، هذا هو الحد، هذا هو النصاب. هنا عدة مطالب، اولها انه الزكاة لا تجب في الذهب الا اذا بلغ 20 دينارا، فاذا كان الانسان المكلف يملك 20 دينارا من الذهب، الدنانير قبلا سابقا ذهبية كانت تصاغ من الذهب ويتعامل بها في السوق، يشترى بها البضائع، 20 دينار فيها 10 قراريط والدينار مجموعه 20 قيراطا، فال20 دينار زكاتها 0.5 دينار، 10 قراريط جمع قيراط. اذا زاد، يعني الذي عنده 21 دينار 22 دينار ليس فيها زكاة في الزائد، فقط في 20 زكاة، الزائد عفو، الا اذا بلغت الزيادة 4 دنانير، يعني عند الانسان المكلف 24 دينار، 4 دنانير فوق 20، 24 دينار، حينئذ بهاي 4 دنانير ايضا توجد زكاة وهي قيراطان، فالذي عنده 24 دينارا يدفع 12 قيراطا كزكاة بعنوان زكاة، 12 قيراط. واذا زادت 4 اخرى، يعني كان عنده 28 دينار ايضا بالاربعة الاخرى قيراطان، فتكون زكاة 28 دينار، 14 قيراط. اذا عنده 32 دينار ايضا تزاد 4 اخرى، ايضا يزاد قيراطان اخريان، فتكون زكاته 16 قيراط، وهكذا بالغا ما بلغ المال الذي عنده، كلما زاد 4 دنانير فوق 20 ففي كل قيراطان بعنوان زكاة يدفعها. هذا قول ضعيف جدا مخالف للمشهور بل للإجماع، أنه الذهب الدنانير الذهبية لا زكاة فيها حتى تبلغ 40 دينار، يعني النصاب الأول 40 دينار لا 20 دينار. احنا قلنا النصاب الأول 20، النصاب الثاني 24، النصاب الثاني 28، وهكذا 4 4 فوق 20. هناك قول، وطبعا هذا القول مستند إلى رواية أو روايتين، لكن هاتين الروايتين معارضتان بروايات كثيرة ادعي تواترها كما في الجواهر، هاتين الروايتين لا تستطيعان ان تعارض كل تلك الروايات المتواترة التي تقول بان النصاب الاول هو 20 دينار. نعم، في هاتين الروايتين جاء ان النصاب الاول 40 دينار، لكن هاتين الروايتين لهما تفاسير مختلفة، بعضهم أعرض عنهما لمخالفتهما للمشهور وللإجماع وللمروي المتواتر، بعضهم فسر هاتين الروايتين بتفسيرات مختلفة. على كل حال لا يعمل بظاهر هاتين الروايتين اللتين تقولان بأن النصاب الأول للذهب للدنانير الذهبية هو 40 دينار، فهذا قول ضعيف. مطلب آخر، الفضة نصابها الأول 200 درهم وزكاته 5 دراهم، 5 دراهم يعني ربع العشر، 200 ربعها 20 و5 دراهم صير ربع 20، يعني ربع العشر، ربع عشر الفضة هو مقدار زكاة 200 درهم من الفضة. ثم اذا صارت 240 ففيها درهم زائد، وهكذا كلما ازدادت 40 ففي كل 40 درهم يخرج لها زكاة درهم واحد، زكاته درهم واحد. يعني اللي عنده 200 درهم يعطي زكاة 5 دراهم، اللي عنده 240 يعطي 6 دراهم، اللي عنده 280 يعطي 7 دراهم، وهكذا كل 40 تزود الزكاة درهم واحد. الذي عنده 230 فقط يدفع 5 دراهم، هاي 30 عفو، الا تبلغ 40 حينئذ يجب فيها درهم واحد. مقدار الدرهم 6 دوانيق، 6 دوانيق، والدانق 8 حبات، واضح؟ الدرهم 6 دوانيق، الدانق وزنه بوزن 8 حبات من حبات الشعير المعتدلة، لا صغار جدا ولا كبار جدا، متوسطة معتدلة. الدانق يساوي 8 حبات شعير متوسطة معتدلة. مطلب أخير، 10 دراهم تساوي 7 دنانير بالوزن، بالوزن لا بالقيمة، لا بالقيمة، ولا الـ7 دنانير أكثر من 10 دراهم بكثير جدا من ناحية القيمة والقدرة الشرائية، لا من ناحية الوزن، 10 دراهم وزنها يساوي وزن 7 مثاقيل يعني 7 دنانير ذهب، واضح؟ لأن الدينار يعبر عنه بالمثقال أيضا. لماذا؟ لأن الدرهم الواحد يساوي 48 حبة شعير، والدينار الواحد وزنه يساوي 68 حبة شعير و4 أسباع الحبة الواحدة، فإذا تجمع 10 دراهم راح وزنها راح يساوي ماذا؟ 7 دنانير. هذا توضيح أيضا مقداري وزني. نقرأ هذا البحث الأول، قال: القول في زكاة الذهب والفضة والكلام في النصاب والشرائط والأحكام. أما النصاب، قال: ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا. أقل من 20 دينار ذهبي ليس فيه زكاة. إذن النصاب الأول 20 دينار، ففيه 10 قراريط، نص دينار، 10 قراريط زكاته، 10 قراريط زكاة 20 دينار. ثم ليس في الزائد شيء، 21 عندك، هذا الواحد الفوقاني ما فيه زكاة، 22 دينار، هاي 2 الفوقانية ما بهن زكاة، 23 دينار، 3 الفوقانية ما بهن زكاة، حتى يبلغ 4 دنانير. حتى يبلغ من هو؟ يبلغ الزائد 4 دنانير، الزائد على 20 4 دنانير، يعني المجموع 24. ففي الاربعة الدنانير قيراطان، لذلك اذا عندك 24 دينار عفوا ذهبي، يجب ان تدفع زكاة بمقدار كم؟ 12 قيراط، 10 قراريط للعشرين، قيراطان للأربعة الزائدة. قال: ولا زكاة فيما دون 20 مثقالا، هذا تكرار، فيما دون 20 دينارا، يعني المثقال تعبير اخر عن الدينار الذهبي. هذا التكرار قال في الجملة الاولى ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا، ولا زكاة فيما دون 20 مثقالا، ولا فيما دون 4 دنانير. هذا هم تكرار، يعني اقل من 4 دنانير المقصود منها يا 4 دنانير الفوق 20، نفترض عندك 20، اذا ما عندك 20 ماكو زكاة. النوب اذا عندك 20 بالنسبة للزائد اذا اقل من 4 دنانير لا زكاة فيه. قال ولا فيما دون 4 دنانير يعني فوق 20، يعني 3 دنانير مثلا فوق 20 هاي 3 ما فيها زكاة، هذا وضحناه. ثم كلما زاد المال 4 ففيها قيراط كما وضحنا، 20 بها 10 قراريط، 24 12 قيراط، 28 بها 14 قيراط، 32 16 قيراط، 36 فيها 18 قيراط، وهكذا بالغا ما بلغ الى صاعدا يعني فما فوق. وقيل لا زكاة في العين، يعني في العين الذهبية في الدنانير الذهبية حتى تبلغ 40 دينارا، يعني النصاب مو 20 40، قلنا مستند الى روايتين لكن معارض بروايات متواترة كثيرة جدا لا يمكن ان تقف بوجهها. قال ففيه دينار، 40 دينار فيها دينار زكاة، والاول اشهر، بل ادعى صاحب الجواهر التواتر ليس فقط الشهرة والاجماع بعضهم ادعاه. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، النصاب الاول في الفضة 200 درهم، ففيها 5 دراهم ربع العشر. ثم كلما زادت 240 كان فيها درهم، يعني 240 بها 6 دراهم، 5 للـ200 و1 للـ40. وليس فيما ينقص عن 40 زكاة، اي 40 فوق 200 طبعا، ولا 40 ليس فيها زكاة مطلقا، 40 فوق 200 واضح الى اقل من 40، يعني عندك 230 درهم، هاي 30 لا زكاة فيها. نعم بالـ200 اكو زكاة 5 دراهم، كما ليس فيما ينقص عن 200 شيء ايضا. اذا عندك 190 درهم ليس فيها زكاة، ليس فيها شيء. المقادير، والدرهم 6 دوانيق، هاي عملة السابقة، والدانق 8 حبات، 8 حبات من يا حب من اوسط حب الشعير، يعني لا صغار ولا كبار، الدانق وزنه بقدر وزن 8 حبات شعير متوسطة، هذا انتهى. مطلب اخر، ويكون مقدار 10، اكتب 10 دراهم، 7 مثاقيل، مقدارها يعني وزنها لا قيمتها السوقية، 7 مثاقيل كما بينت لك في الشرح، واضح. هذا في المطلب الاول وهو النصاب. المطلب الثاني قال واما الشروط ومن شرط وجوب الزكاة فيهما، يعني في الذهب والفضة، كونهما مضروبين دنانير ودراهم. فالشرط الاول لوجوب الزكاة في الذهب والفضة هو كونهما مضروبين دنانير ودراهم، لا انه مثلا من نوع الحلي او السبائك، لا، هذا لا زكاة فيه، هذا سيأتي بحثه في باب الخمس. اما في باب الزكاة فانما تجب الزكاة في الذهب والفضة على المضروبين منهما دنانير ودراهم، سابقا هذا كان، الان ما موجود طبعا. سابقا كان الدينار يصاغ، يضرب يعني يصاغ ويمهر، توضع فيه علامة، وكونه دينار واسم الدولة وما الى ذلك كانوا يكتبون عليه، لعله بعضهم كتب عليه صورة قل هو الله احد، فيصاغ على هيئة عملة دينار. الفضة ايضا كانت تصاغ على هيئة دراهم وتنقش بنقش خاص بسكة خاصة، معاملة خاصة، فتصبح سكة يعني عملة للمعاملة يتعامل بها في الشراء. هذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة في الذهب والفضة، الشرط الثاني دوران الحول عليها وهي في ملك المكلف. يعني النصاب اللي هو 20 دينار ذهب او 200 درهم فضة كون يبقى عد المكلف سنة كاملة كما مر في زكاة الانعام، بحيث يكون النصاب 20 دينار ذهب كلها موجودة عند المالك لمدة سنة كاملة. اما لو نقصت 20 دينار في اثناء الحول فلا زكاة فيها، عد 20 دينار ورا 9 اشهر نقصت صارت 15 دينار، اذا تمت السنة لا زكاة في هذه 15 دينار. وكذلك اذا تبدلت اعيانها ذواتها انفسها، نفس الدنانير عندك ما بقت الى اخر السنة تبدلت، واضح، عين الدنانير نفس الدنانير تبدلت اما بجنسها او بغير جنسها. مثلا عندك 20 دينار ذهب بعد 9 اشهر من كون 20 دينار عندك في ملكك تبدلت كلها او بعضها بجنسها، يعني بدنانير ذهب ايضا من نفس جنسها تبدلت، هذا التبدل يسقط وجوب الزكاة. وان كان تبديل انطيت 10 دنانير منها او دينار واحد منها الى صاحبك واخذت من عنده دينار بمكانه، حينئذ يسقط وجوب الزكاة عنها. او تبدلت بغير جنسها، كان اعطيت لشخص دينار منها واخذت بدلها مثلا 20 درهم، حينئذ ايضا يسقط وجوب الزكاة عن هذه الدنانير لان بعضها تبدل بغير جنسه يعني بالدراهم، او حتى كما قلنا اذا تبدل بجنسه يعني بدنانير ايضا ذهبية، المهم تبدل تسقط عنه الزكاة. الشرط الاخر هو امكان التصرف كما ذكرنا في الانعام، هذه الشروط كلها مذكورة في الانعام ما عدا نقش السكة، وبالانعام ليست من العملة وليست من السكة، لكن شرط النصاب، شرط الحول، شرط عدم التبدل والتبديل، شرط امكان التصرف، هذا كله موجود وين؟ في الانعام ايضا، هنا ايضا نذكره. فالانسان اللي عنده 20 دينار لكن ممنوع من التصرف بها كما لو كانت مغصوبة بالقهر، لا يستطيع ان يتصرف منها بالقهر، مقهور مغلوب، او لا الشارع منع من التصرف بها كما لو اوقفها 20 دينار اوقفها على المسجد بعد ما يقدر يتصرف فيها، اذا لا زكاة فيها. وكذلك لو اعطاها رهنا، اشتريت دار من شخص وما عندي فلوس اعطيت 20 دينار ذهبية كرهن تبقى عدة الى ان ادبر له الفلوس بالعملة الحديثة مثلا واعطيه اياه، صارت 20 دينار مرهونة لا استطيع ان اتصرف فيها بمنع من الشارع، الشارع يقول هذه اعطيتها رهنا عند البائع الذي اشتريت منه الدار فلا يجوز لك ان تذهب وتتصرف بها، واضح، ما عندك جواز شرعي للتصرف بها، اذا انت ممنوع شرعا من التصرف بالرهن، اذا لا زكاة فيه ايضا. ولاننا قلنا ان الزكاة في الذهب والفضة تجب اذا كان مضروبين دنانير ودراهم، فلذلك نقول انه لا تجب الزكاة في الحلي، الحلي المحللة وهي الحلي التي تلبسها المرأة كالسوار والخاتم، هذه حلي محللة ليست محرمة لبسها حلال، او حلية السيف للرجل، الرجل ما يجوز لي يلبس ذهب لكن يجوز لي حل سيفه بالذهب، هذه حلية محللة هذه لا زكاة فيها، لان قلنا الشرط ان يكون ذهب مسكوك عملة وكذلك الفضة. او حتى اذا كانت محرمة الحلية كالخلخال للرجل، رجل يلبس خلخال، والمنطقة للمرأة، المرأة يحرم عليها ان تلبس المنطقة، في ان تلبس حزام من الذهب حرام، مع ذلك لا تجب فيها الزكاة. كذلك الأواني المتخذة من الذهب والفضة، قلنا ما يجوز للإنسان أن يتخذ أواني مصنوعة من الذهب والفضة، أو آلات له كآلات الموسيقى مصنوعة من الذهب والفضة، هذه كلها محرمة، استعمالها محرم، إلا أنه لا تجب فيها الزكاة. كذلك لا تجب الزكاة في السبائك، يعني الذهب غير المصوغ قطع من الذهب، والنقار يعني الفضة غير المصوغة قطع من الفضة، والتبر وهو تراب الذهب، تراب الذهب أيضا لا يتجب فيه الزكاة. طيب هل يستطيع الإنسان الذي عنده ذهب مسكوك دنانير يحول للذهب الدنانير الذهبية يحولها إلى سبائك حتى يفر من الزكاة؟ نعم يجوز، يجوز له أن يفعل هكذا، وإن قيل مع ذلك يجب عليه الزكاة حتى ولو حول الدنانير إلى سبائك، طبعا يحولها قبل الحول، إذا بعد أن دار عليها الحول يريد أن يحولها إلى سبائك لكي يفر من الزكاة لا يستطيع، لأن انتهى الحول ووجبت الزكاة، لا قبل الحول يحولها إلى سبائك، قيل مع ذلك تجب عليه الزكاة بعد تمام الحول، والمصنف يقول الأشبه أنه لا تجب وإنما تستحب. واضح؟ هذه هي شروط الزكاة في الذهب والفضة فلنقرأها. قال: وأما الشروط ومن شرط وجوب الزكاة فيهما، يعني في الذهب والفضة، كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين وما مصوغين على شكل دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة. تدري سكة المعاملة؟ سكة المعاملة يعني العملة، فيها نقش خاص، طبعا كل عملة كل بلد يخلي العملة نقش خاص، او بتعبير اخر او ما كان يتعامل بها، هسه بيها نقش ما بيها نقش، المهم دنانير يتعامل بها ودراهم يتعامل بها، يباع ويشترى بها. الشرط الثاني: وحول الحول، دوران الحول عليها، مضي سنة كاملة عليها، حتى يكون النصاب موجودا فيه، يعني في الحول اجمع، في كل الحول، في جميع الحول يكون النصاب 20 دينار او 200 درهم موجودة عندك كل الحول، يلا تجب عليه الزكاة. فلو نقص من هو النصاب في اثنائه، في اثناء الحول، لا تجب الزكاة. او تبدلت اعيان النصاب، نفس النصاب ما بقت، تبدل، كيف تبدل؟ بغير جنسه، الدنانير تبدلت دراهم، الدراهم تبدلت دنانير، او بجنسه، دنانير بدلتها بدنانير من صاحبك، واحد اطل الله دينارة، واضح؟ لم تجب الزكاة. وكذا لو منع من التصرف فيه في النصاب، كيف؟ سواء كان المنع شرعيا بأمر الله سبحانه وتعالى كالوقف والرهن، فلوسك إذا توقفها على المسجد بعد ما تقدر تتصرف بها، ممنوع شرعا من التصرف بها، لذلك لا زكاة فيها. فلوسك إذا ترهنها بعد شرعا تمنع من التصرف بها، حرام عليك تتصرف بها، واضح؟ لذلك لا زكاة فيها. أو قهريا، المنع قهري مو شرعي كالغصب، فلوسك مغصوبة، حينئذ لا زكاة فيها. قال: ولذلك ولا تجب الزكاة في الحلي، الزكاة في الحلي لا تجب، محللا، سواء كانت هذه الحلي محللة كالسوار للمرأة، المرأة يجوز لها أن تلبس سوار، وحلية السيف للرجل يحل سيفه بالذهب يجوز، لكن لا زكاة فيه، أو محرما، الحلية كانت محرمة مع ذلك لا زكاة فيها، كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة، هذه كلها لا زكاة فيها، وآلات له لو عملت منهما من الذهب أو الفضة، آلات الموسيقى. وقيل يستحب فيه الزكاة في هذه الأمور التي ذكرناها، صحيح لا تجب الزكاة لكنها تستحب، هذا قيل. وكذا لا زكاة في السبائك، الذهب، القطع الذهبية، الطابوق الذهبي الذي لم يصاغ بعد، لا صاغه خلخال، لا صاغه دنانير، ما مصوغ، قطع من الذهب، والنقار الفضة غير المصوغة، والتبر الذهب في ترابه. وقيل اذا عملهما يعني عمل الذهب والفضة كذلك يعني حولهن عملهن سبائك او نقار او نقار او تبر. واضح؟ عمل الدنانير والدراهم شو عملها؟ عملها السبائك فرارا يعني فرارا من الزكاة، وجبت الزكاة مع ذلك تجب عليه الزكاة ولو كان قبل الحول، ولو كان التحويل قبل الحول، حول الدنانير الى سبائك مع ذلك تجب عليه الزكاة. لكن المصنف ماذا قال؟ والاستحباب اشبه، لا مو يجب، مستحب، ما دار عليهن الحول، تغيرا تبدلا بعد. اما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك، يعني الدراهم والدنانير حولها الى سبائك او نقار او تبر بعد الحول، يعني بعد ان تم لها حول وهي في ملكه، وجبت الزكاة اجماعا، كل العلماء يوجبون الزكاة عليها حينئذ لانه دار عليه الحول، اجتمعت فيها الشرائط، واضح؟ نصاب ودوران الحول وامكان التصرف، حينئذ ورا ما تم الحول يريد التصرف فيها بعد، على كل حال تجب عليه الزكاة. هذه في شروط الزكاة، في شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة. واما احكامها فمسائل الاولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين. المقصود انه سابقا الدنانير الذهبية دينار عن دينار يفرق، هناك دنانير اغلى من بعض الدنانير الاخرى، قيمتها السوقية قدرتها الشرائية اقوى لان ذهبها افضل. واضح اخواني؟ الذهب افضل، تدري انت جنابك الان ذهب سوريا يفرق عن ذهب العراق، واضح، ويختلف عن ذهب ايران، الذهب مختلف. فلذلك مع انه دينار دينارين عندك، مع انه هذا دينار وهذا دينار، هذا يسوي 20 قيراط، هذا يسوي 20 قيراط، مع ذلك احيانا يكون احدهما افضل من الاخر، هذا غير المغشوش، احيانا يغشان يخلطان بجنس اخر كالنحاس مثلا او البلاتين وغيره. حتى مع عدم الخلط، مع انه ذهب خالص، الا انه بعضه يختلف عن البعض الاخر، لذلك احيانا جنابك ترغب في هذا الدينار اكثر مما ترغب في هذا الدينار، الرغبة تختلف. ليش؟ لاختلاف القيمة، مع ان الجوهرين متساويين، هذا جوهر ذهب هذا جوهر ذهب. طيب الان انت عندك 20 دينار، 10 منهن افضل من 10 الاخريات، هذا ذهب خالص 10، هاي 10 ايضا ذهب خالص، لكن هاي 10 ذهبها افضل من هذا الذهب، من هذه من ذهب هذه 10، وهذه 10 يرغب فيها اكثر من تلك 10. الان ماذا تفعل؟ هل تساوي بين هذه الدنانير، تخلطها معا؟ واضح؟ خصوصا اذا ضربنا مثال اخر وقلنا عندك 20 بـ20، واضح؟ 20 بـ20 من الذهب، 40، 20 ذهب جيد 20 ذهب رديء، تخلطهم وتستخرج منهم دينار، لولا تعزل 20 الرديئة وحد وتستخرج منها 10 قراريط، والـ20 الجيدة وحد على حدة وتستخرج منها 10 قراريط. الواقع الدليل يقول او المصنف يقول لا تخلط، تضم بعضها الى بعض، المرغوب فيها وغير المرغوب فيها، تضم الدنانير بعضها الى بعض، يصبح مقدارها 20 مجموعها 40 عفوا في مثالنا الثاني، والـ40 يستخرج منه زكاة دينار واحد. هذا الدينار اذا تريد تتطوع جنابك وتطلع من الـ20 الزينات، من الـ20 الجيدة فبها، ما تريد، اذا ما تريد واضح الطلعة للدينار عن الـ40 من الـ20 الجيدة، حينئذ يجوز لك ان تطلع 10 قراريط من هاي الـ20 و10 قراريط من هاي الـ20 ايضا يجوز لك، واضح؟ اذا انت بالخيار. هذه هي المسألة الاولى نقرأها. قال واما احكامها فمسائل الاولى لا اعتبار باختلاف الرغبة كما بينت لك، هاي 20 دينار ذهبها 20 دينار، لكن هاي 20 مرغوبة أكثر لأن ذهبها أحسن، مع تساوي الجوهرين، هذه جوهرها ذهب وهذه أيضا جوهرها ذهب، بل يضم بعضها إلى بعض، صير 40 المجموع وتطلع من عدة دينار زكاة. قال وفي الإخراج، تخرج الآن الزكاة، طلع زكاة من هاي 40 دينار اللي بعضها مرغوب فيها بعضها أقل رغبة. ان تطوع المكلف المالك بالارغب يطلع دينار من الارغب من 20 اللي هي افضل فبها جيد، والا ما يريد يطلع من الارغب، ما يريد يطلع الدينار الجيد، كان له الاخراج من كل جنس بقسطه، من كل جنس بحصته. هاي 20 اللي من جنس الارغب يطلع منها 10 قراريط، ويعزل 20 الاخرى من الجنس التي هي اقل رغبة ويطلع منها قسطها يعني حصتها، وهي 10 قراريط ايضا. هذه هي المسألة الاولى. اما المسألة الثانية، قال الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها. هنا المقصود انه في السابق كما ذكرنا بعض الدراهم تغش، يعني يجعل فيها جنس اخر غير الفضة وتسبك دراهم. فالدرهم مثلا 3/4 فضة، ربع جنس اخر، نفرض بلاتين او حديد، هذه تسمى دراهم مغشوشة. اذا كان عندك 200 درهم مغشوش، هل هاي 200 درهم نصاب؟ كلا، ليست نصابا، لان 200 درهم مغشوشة لا تساوي 200 درهم خالصة. الزكاة تجب في 200 درهم الخالصة. لذلك اذا مثلا عندك 300 درهم، 300 النصاب هو طبعا 200 قلنا سابقا، 300 درهم مغشوشة، اذا تطلع الخالص منها هاي 300 درهم راح تلقاه يساوي 200 درهم. الخالص الفضة الخالصة من 300 درهم 200 درهم، والباقي غش حديد. حينئذ هذه 300 درهم اللي تساوي مغشوشة اللي تساوي 200 درهم خالصة، هاي عليها زكاة، هاي تجب فيها الزكاة، يخرج منها 5 دراهم. لكن شنو 5 دراهم مغشوشة؟ لا، يجب ان تطلع من عندها 5 دراهم خالصة، تطلع لك 5 دراهم خالصة. كان تطلع مثلا 10 دراهم مغشوشة، وهاي 10 دراهم المغشوشة تساوي 5 دراهم خالصة، هاي تعطيها زكاة. واضح؟ هاي نقرأها. الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، زكاة ما بيها، لكن انظر حتى يبلغ خالصها نصابا، الفضة الخالصة بيها تبلغ نصاب تساوي 200 درهم، حينئذ يجب فيها زكاة كما بينت لك. لو كان عندك 300 درهم خالصها، الفضة الخالصة اللي بيها تساوي 200 تساوي نصاب، حينئذ هاي 300 يجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد، ما يصير تطلع 5 مغشوشة عن 200 الجيدة يعني الخالصة الجيدة الخالصة، لا، يجب ان تطلع 5 خالصة عن 200 الخالصة كما مثلت لك. هذه هي المسألة الثانية. اما الثالثة، قال الثالثة اذا كان معه دراهم مغشوشة فان عرف قدر الفضة. هذا ايضا كأنه توضيح وزيادة مطالب، زيادة تفصيل. عندك دراهم مغشوشة، اذا تعرف قدر الفضة بها الخالصة كما بينت لك 300 درهم مغشوش، تعرف قدر الفضة مالتها، الفضة البيها يساوي 200 درهم، تعادل 200 درهم، حينئذ تستخرج من هاي 200 درهم 5 دراهم لكن خالصة. واضح؟ تستخرج 5 دراهم خالصة. واضح؟ هذا حل. حل اخر ماذا تعمل؟ ما تطلع المقدار، يعني ما تروح توزن وتروح للمختبر يحلل لك يطلع لك الفضة شقد والحديد شقد، وتطلع عن هاي الفضة اللي بلغت 200 يعني نصاب، تطلع 5 دراهم خالصة، لا طلع جملة عن جملة، ما تطلع خالص عن خالص، ما تطلع 5 دراهم خالصة عن 200 الخالصة اللي طلعتهن من 300 المخصوصة، لا المخشوشة، لا ماذا تفعل؟ هن من 300 المخشوشة تطلع عنهن 10 مخشوشات، هاي 10 المخشوشات حتما راح يعادلا اقل شيء 5 دراهم خالصة، واضح؟ يعني راح تطلع عن الجملة عن العموم، عموم ما عندك من دراهم وهي 300 درهم، تطلع عنها ايضا شكل ايضا عام ومجمل، تطلع منها 10 دراهم مغشوشة، هاي 10 دراهم مغشوشة حتما راح تساوي 5 دراهم خالصة، هذا حل اخر. لكن هنا قد يدعي المالك انه انش مدريني هاي 300 وان كانت تساوي 200، صحيح تساوي 200 خالصة، لكن اش مدريني انش قد اطلع عنها زكاة، يجوز 10 هواي يجوز قليل، اطلع عنها 10 مغشوشات زين ماذا افعل؟ فاطلع 5 خالصات احسن، ادبر لي 5 دراهم خالصة احسن ما اطلع لي 10 مغشوشة، واضح؟ هذا ايضا يجوز. واذا لا قال اي انا ما اريد ان اطلع 5 ماذا جيدة وخالصة، انا محتار اطلع 10 مغشوشة عن هالي 300 المغشوشة، خاف 10 يصيرن هواي، اطلع 5 خالصة عن هاي 300 المغشوشة، انا هاي 5 الخالصة معتز بيهن ما اريد اطيهن، ماكس ماكس يعني تردد، حينئذ يجب تصفية هاي 300، يجب ان تصفى وتصفى ايضا بشكل دقيق حتى يعرف 300 ايش قد تساوي، مثلا طلع تساوي 200 درهم خالص، ثم يطلعون مثلا 10 أو 7 مغشوشة ايضا يصفوهن بالمختبر حتى يعرفون هاي 7 تساوي 5 خالصة حتى يطلعون 7 مغشوشة، او لا يجوز 8 يطلعن او يجوز 10، خلاصة تصفى الى ان يطلعون فد مقدار يساوي 5 خالصة، مقدار من المغشوش كان يكون 7 دراهم 8 دراهم 10 دراهم 9 دراهم بحيث تساوي 5 دراهم خالصة. هذه المسألة نقرأها وهي تفصيل تقريبا للمسألة السابقة. قال الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة 300، فإن عرف قدر الفضة، الفضة الخالصة بها، إذا عرف مثلا طلع 200 جيد، أخرج الزكاة عنها، لكن شنو؟ فضة خالصة، يطلع 5 دراهم عنها لكن خالصة، هذا يجوز. وعن الجملة منها، ويستطيع لا مو إلا يطلع 5 خالصة، يطلع جملة، يطلع فد 10 دراهم مغشوشة عن 300 المغشوشة بالجملة مو بالتدقيق، ها، ويقول ان شاء الله هاي 300 تساوي 200 وهاي 10 ان شاء الله تساوي 5، فنطلع هاي 5 نعطيها كزكاة للفقراء، واضح؟ وعن الجملة منها، يعني من تلك الدراهم المغشوشة يطلع بالجملة. لكن وان جهل ذلك، يقول انا ايش مدري هاي 10 يجوز ما تساوي 5 خالصة، يجوز تساوي اكثر او يجوز تساوي اقل، ما ادري، فماذا يفعل؟ واخرج عن جملتها عن كل 300 المغشوشة من الجياد، يعني 5 دراهم من الجياد من الخالصة احتياطا حتى يكون بشكل مضبوط، جاز ايضا يجوز. لكن وان ماكس، يقول انا ما اريد اطي 10 مغشوشة خاف هواي، ما اريد اطي 5 خالصة عن الخالصة اعتز بها، ماكس عاند تردد، الزم تصفيتها، يلزم حينئذ يوجب عليه بان يصفيها، يقول 300 صفيها حتى يطلع سوق مضبوط تعادل 20 درهم خالصة، وكذلك 10 هاي او 7 ناخذ نصفيهن حتى يبين انه فعلا يساوي 5 خالصة وتطيهن زكاة، ليعرف قدر الواجب، واضح؟ حتى نعرف الواجب اللي هو 5 دراهم خالصة، شوف هاي 5 دراهم الخالصة تساوي 7 مغشوشة 8 مغشوشة، نصفيها ونطلع بشكل مضبوط هذا الواجب، واضح؟ هذه هي المسألة الثالثة. الرابعة: مال القرض ان تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة. بالنسبة للقرض، جنابك تقترض من شخص 20 دينار ذهب، شغلنا وين؟ بالدنانير الذهبية وبالدراهم الفضية. واقتربت من 20 دينار ما صرفت بيها وبقت عندك حول على حالها ما صرفت بيها، حينئذ يجب عليك انت المقترض، انت المدين، يجب عليك الزكاة. واضح؟ هم انت فقير وتداينت هم تجب عليك الزكاة. ليش؟ لان سيأتي في باب القرض ان القرض ملك، يعني جنابك من تتقرض مني دينار هذا الدينار يصير ملكك. واضح؟ يصير ملكك، يخرج عن ملكي. اذا صار ملكك حينئذ تجب عليه الزكاة. واضح؟ هذا سيأتي في بابه، في باب القرض. جنابك تقترض من الشخص 20 دينار وتقول له انا صحيح اقترضت من عندك 20 دينار ذهب لكن زكاتهن عليك. واضح؟ هذا الشرط صحيح لو مو صحيح؟ المصنف يقول هذا الشرط لا يلزم، يبقى تبقى الزكاة واجبة عليك انت ايها المقترض. اقرأ هاي الرابعة. الرابعة: مال القرض ان تركه المقترض بحاله، وهو الذي اخذ المال المحتاج حولا، تركه على حاله حول كامل ما تصرف فيه، وجبت الزكاة عليه على المقترض دون المقرض. لا على المقرض ذاك اللي تفضل عليك وداينك، لا ما تجب عليه. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قال له انا اخذ منك فلوس بس زكاة عليك، قيل يلزم الشرط، حينئذ يجب على المقرض ان يدفع الزكاة. قيل وقيل لا يلزم، لا يبقى المقترض هو الذي يجب عليه ان يدفع الزكاة وهو الاشبه. هذه هي المسألة الرابعة. اما الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه. هذا اللي يدفن مال ذهب، طبعا يا مال دنانير ذهبية او دراهم فضية، هاي شغلنا الان احنا، بعدين جهل موضعه وبقى سنين ما لقاه، ورا سنين لقال المال، لقال المال، لقال 20 دينار الذهب اللي كان دافنها لقاهن. هنا حينما اول ما يلقاهن في تلك السنة اللي لقى بيهن اموال اللي كان دافنها، يستحب له تزكيتها، دفع الزكاة عنها، يستحب لا يجب. ليش؟ لان لم يدر عليها الحول وهي في اختياره وتصرفه، صحيح في ملكه لكن ضايعة كانت، فما كانت تحت اختياره، لذلك لا تجب عليها الزكاة لكن يستحب. نعم بعد ان تبقى عنده سنة كاملة بعد ما لقاها، تبقى عدة سنة كاملة، حينئذ طبعا راح تجب عليه زكاتها، لا ان تستحب تجب. مثال اخر: لو ورث مالا لكن ما وصل اليه، قالوا له ابوك بالبلد الفلاني او احد اقربائك بالبلد الفلاني مات وامواله لك انت الوارث الوحيد، لكن ما وصلت 20 دينار ذهب اللي هي ملك اللي هي ورث لك، ما وصلت لك. واضح؟ حينئذ ورا سنتين ثلاثة وصلت لك، اول ما توصل لك بسنة وصولها لك يستحب لك تزكيتها، بالضبط مثل المال الذي كان ضائع والان لقيته يستحب. لكن اذا دار عليها الحول وهي عندك يجب، لا ان يستحب، تجب الزكاة حينئذ. الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه، او ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه احوال. المال المدفون مضت عليه سنين، المال الموروث مضت عليه سنين وهو ما واصل اليك، ثم وصل اليه، وصلت الى المال المدفون او الميراث وصل اليك، زكاه لسنته استحبابا، سنة استلامك لهاي الاموال يستحب لك ان تزكيها. لكن قلنا ليش استحباب؟ لان ما داير عليها الحول، اذا بقت عندك سنة ما تصرفت بيها يجب عليها الزكاة. اتصرفت بها، صرفتها قبل ان يدور عليها السنة، خلصت راحت انصرفت او تبدلت، حينئذ ايضا لا تجب عليها او فيها الزكاة. هذه هي المسألة الخامسة. اما السادسة: اذا ترك نفقة لاهله فهي معرضة للاتلاف. انسان يترك نفقة لاهله دنانير ذهبية او دراهم فضية ويسافر، هاي معرضة للاتلاف، يعني نفقوها يصرفوها معرضة للإتلاف، حتى إذا ما صرفوها هي معرضة للصرف، لذلك هي خارجة عن اختياره. واضح؟ وهو غاب سافر، هذه تسقط عنها الزكاة. ليش؟ لأن هي مو باختيارك، عفتها عد زوجتك ورحت، هاي زوجتك ممكن تتلفها، ممكن تصرفها، ممكن تبدلها، حينئذ لذلك حتى لو بقت
عد زوجتك هذه لا زكاة فيها، حتى لو بقت سنة كاملة عد زوجتك لا زكاة فيها. ليش؟ لأن وإن كانت بقت إلا أنها معرضة للتلف، معرضة للإنفاق، واضح؟ لذلك تسقط عنها الزكاة. نعم لو كنت أنت حاضر مو مسافر وخليت هاي النفقة عد زوجتك، واضح، وما صرفتها زوجتك وانت حاضر، هاي الاموال باقية باختيارك ما معرضة للتلف. نفرض زوجتك ما تصرف منها الا باجازتك وما صرفت منها، حينئذ تجب عليها الزكاة لانك حاضر والفلوس تحت تصرفك. اما لو كنت غايب وخليت الفلوس تحت تصرف زوجتك، حينئذ الفلوس خرجت عن تصرفك فلا تجب فيها الزكاة، واضح. السادسة، اذا ترك نفقة لاهله فهي معرضة للاتلاف، تنفق، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، الزوج غائب، الأموال مو تحت تصرفه، تحت تصرف زوجته، لذلك تسقط عنها الزكاة. وتجب الزكاة لو كان حاضرا، الزوج حاضر، ليش تجب الزكاة؟ وبقت الأموال، بقت هاي النفقة ما صرفوها، بقت سنة كاملة، حينئذ تجب عليها الزكاة. وقيل تجب فيها، يعني الزكاة على التقديرين في هذه النفقة، سواء كان على التقديرين، يعني سواء كان الزوج حاضر أو غائب. لكن شنو الأول اللي قلنا وهو سقوط الزكاة؟ مروي. اما وجوب الزكاة يعني قد لا يكون مرويين. السابعة، لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، كل جنس نصاب. مثلا جنابك عندك 10 دنانير، هاي مو نصاب، 20 دينار يلا نصاب، لكن وياها 100 درهم، هذه لا تعتبر نصاب، لا زكاة فيها. عندك 4 من الإبل و20 بقرة، 4 من الإبل مو نصاب، حتى لو تجمع حوية 20 من البقر لا تعتبر نصاب، لأن نصاب البقر 30، 20 أيضا 20 من البقر مو نصاب. فأنت تلفق جنس مع جنس تجمعهن سوا وتسويه النصاب ما يصير، ما تجب فيه الزكاة. لا، كل جنس كنت يبلغ نصاب حتى تجب فيه الزكاة. جنس الدراهم واحد، جنس الدنانير واحد، جنس الأبقار واحد، جنس الإبل واحد، نعم لا تجمع بين جنسين. قال السابعة، لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، كيف؟ ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر. كل جنس، كل أجناسك مقصرة، عندك ذهب وعندك دراهم وعندك إبل وعندك أبقار، كلها مقصرة، كلها دون النصاب، 20 بقرة، 10 دنانير، 30 درهم، هاي كلها مقصرة، او بعضها مقصر، الذهب كامل 20 لكن الدراهم مقصرة اقل من 200، البقر اقل من 30، الابل اقل من 5، واضح، بعضها مقصر مو كلها، لم يجبر بالجنس الاخر. ما تجي تجمع البقر ويا الابل وتقول هذا صار نصاب وتدفع زكاة، لا ما يصير. كيف؟ مثاله كمن معه 10 دنانير مو نصاب، نص نصاب، و100 درهم، 100 درهم ايضا مو نصاب، 200 درهم نصاب، تجمعهن تقول كلهم صار النصاب، لا ما يصير نصاب. او 4 من الإبل ليست نصاب، 5 من الإبل نصاب، و20 من البقر تجمعهن وتقول يصير النصاب، المجموع 24، وال24 تجري نصاب من انصبة الإبل، لكن على كل حال هاي مو إبل، 4 من الإبل والباقي بقر، فليست نصاب، ما يصير تجمعها وتدفع من عنها الزكاة، لا يجب عليك ان تفعل هكذا وتدفع منها الزكاة. اما القول الاخر، البحث الاخر، ففي زكاة الغلات، فهذا يأتي ان شاء الله بحثه في الدرس اللاحق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.